الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في عون الأحد الصمد شرح الأدب المفرد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في الأدب المفرد: باب كفارة المريض. حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قال: أفأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. قال الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اشتمل هذا الحديث على فوائد وأحكام، منها ما يلي: أولا، عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الشرعي، ولا غرابة، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الخلق العظيم والإحسان إلى القريب والبعيد وإلى من عرف ومن لم يعرف، ومن إحسانه زيارة المريض والدعاء له بالشفاء، وربما رقاه بالرقية الشرعية. ثانيا، مشروعية المبادرة بالإجابة عن الأسئلة، إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ثالثا، وفي الحديث دليل على مشروعية الوصية، والوصية وقت حضور الأجل يوصي الإنسان بما له وما عليه، سواء كتب الوصية كتابة أو أشهد عليها اثنين من الثقات. رابعا، وفيه دليل على سؤال أهل العلم، وأن الإنسان لا يتصرف بدون علم فيخطئ ويأثم، بل يرجع إلى العلماء ويستفتيهم في الأمور التي يريد أن يعملها. خامسا، فيه دليل على أن الوصية لا تجوز بجميع المال في وجوه البر، وإنما تصح الوصية بالثلث فأقل، أي بثلث جميع المال، أو أقل من الثلث، أو أقل من ثلث المال كالربع مثلا في وجوه البر، سواء للفقراء والمساكين أو للأقارب الذين لا يرثون، أو ليسوا ورثة سواء من القرابة أو من غيرهم. أما الوارث فليس له وصية إلا إذا رضي الورثة صحت الوصية للوارث، وإن منع الورثة فلا وصية لوارث. سادسا، وفيه دليل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعاءه مستجاب، فلقد حضر سعدا وهو ابن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكان في مرض شديد مخوف حتى أوصى، فلما وضع يده على رأسه مسح بيده على صدره وبطنه، جعل الله في ذلك بركة، فعافاه الله وشافاه من مرضه، وعمر طويلا، وأنجب كثيرا من الأبناء ذكورا وإناثا. سابعا، فيه مشروعية دعاء المسلم لأخيه المسلم بما ينفعه، كأن تدعو للمريض إذا زرته تدعو له بالشفاء والعافية، وترشده إلى الصبر والاحتساب. ثامنا، وفي الحديث دليل أيضا على مشروعية عيادة المريض، وأن فيها أجرا عظيما لمن يحتسب الأجر عند الله، لا تكون الزيارة مجاملة، بل تكون الزيارة عبادة تحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا عشية وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن زاره غدوة وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وهذه من الفضائل العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن ويخلص فيها لله. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعاد أخاه يعني المريض ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا إذا كانت العيادة لله عز وجل وابتغاء الأجر من الله والقيام بالحقوق الإيمانية التي شرعها الله بين المؤمنين. أقول هذا الحديث ذكر فيه الوالد رحمه الله تبارك وتعالى فوائد وأحكاما عديدة استنبطها من هذا الحديث المبارك، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، حينما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الوالد رحمه الله عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يزور أصحابه ويعودهم ويؤانسهم عليه الصلاة والسلام، وصدق الله وإنك لعلى خلق عظيم. ثم ذكر رحمه الله أن الإجابة عن الأسئلة لا تؤخر عن وقت الحاجة، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من الله تبارك وتعالى ليجيب السائل. ثم ذكر رحمه الله أيضا الوصية ومشروعية الوصية، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المكلف من ذكر وأنثى، حتى يعرف ما له وما عليه. وخطر الدين عظيم، خطر عظيم، المؤمن مرتهن بدينه الميت. ولذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للمجاهد في سبيل الله قال: إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا، حتى الدين وهو مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى كتابة الوصية، ما لك وما عليك، إما ما لك عند الناس أو ما للناس عندك. فإذا مات الميت أول ما يبدأ بوصيته، ثم بعد ذلك تكون توزيع التركة. وثالثا أو رابعا قال دليل على سؤال أهل العلم. ولذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يملك إلا ابن واحد في ذلكم الوقت، فهل يوصي بثلثي المال ويعطيها الثلث أو النصف والنصف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني لديهم شيء من المال، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس، وفيها أجور عظيمة لمن احتسب وترك تركة لأولاده ولورثته، يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. قال وفيها أيضا أنه لا يجوز أن يوصي بجميع المال حتى لا يهضم حق الورثة، لأن الله تبارك وتعالى تولى قسمة التركة في آيات بينات في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أنه يبدأ بالفقراء والمساكين من الأقارب، وما ذلك إلا لأن في هذه المسألة يكسب أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة، وأن الوارث ليس له وصية إلا إذا رضي الورثة جميعهم فإنها تصح. وفيه أيضا دليل يقول على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول يجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد زمن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب عليه الصلاة والسلام، فقد عمر سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه زمنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه مشروعية دعاء المسلم لأخيه المسلم بما ينفعه، إذا زرت مريضا تدعو له، وتدعو له بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس، طهور إن شاء الله، ولا يمنع بالدعاء خلاف ذلك مما هو في معناه، تسأل الله له العافية والسلامة وأن يجمع له بين الأجر وبين الصحة وهكذا، لا يمنع. وأيضا إذا دعوت له وهو لا يسمعك هنيئا كذلك، من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت، يقول الملك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما في مشروعية عيادة المريض وما فيها من الأجور العظيمة. ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه من زار أخاه غدوة في الصباح فإنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وهذا فضل من الله عظيم ما أحوجنا إليه. وكذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عادى أخاه ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وهذا فضل عظيم لمن عاد مريضا وزاره. وعيادة المريض تستطيع أن تدعو له بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تأتي أيضا بالرقى الشرعية فتقرأ عليه آيات من كتاب الله أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام من حضر مريضا وقال عند رأسه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 إلا شفاه الله ما لم يكن أجله يحضر أجله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا تدعو له وتقرأ عليه، لأن هذا من الإحسان، من الإحسان إلى المريض أن ترقيه رقية شرعية مباركة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وهكذا. ويذكر المريض بالصبر وما أعد الله عز وجل لصاحب المرض إذا صبر من الأجور، لأنه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاك ولا هم ولا غم، حتى الشوكة إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه، فهنيئا. والحمى إذا جاءت فإنها تكون حظ صاحبها من النار، فهنيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أم السائب فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسب الحمى وكذا. لماذا؟ لأنه يكفر الله عز وجل بها الخطايا، فما أحوجنا أن يوصي بعضنا المرضى بالصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى، لأنه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في عون الأحد الصمد شرح الأدب المفرد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في الأدب المفرد: باب كفارة المريض. حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قال: أفأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. قال الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اشتمل هذا الحديث على فوائد وأحكام، منها ما يلي: أولا، عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الشرعي، ولا غرابة، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الخلق العظيم والإحسان إلى القريب والبعيد وإلى من عرف ومن لم يعرف، ومن إحسانه زيارة المريض والدعاء له بالشفاء، وربما رقاه بالرقية الشرعية. ثانيا، مشروعية المبادرة بالإجابة عن الأسئلة، إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ثالثا، وفي الحديث دليل على مشروعية الوصية، والوصية وقت حضور الأجل يوصي الإنسان بما له وما عليه، سواء كتب الوصية كتابة أو أشهد عليها اثنين من الثقات. رابعا، وفيه دليل على سؤال أهل العلم، وأن الإنسان لا يتصرف بدون علم فيخطئ ويأثم، بل يرجع إلى العلماء ويستفتيهم في الأمور التي يريد أن يعملها. خامسا، فيه دليل على أن الوصية لا تجوز بجميع المال في وجوه البر، وإنما تصح الوصية بالثلث فأقل، أي بثلث جميع المال أو أقل من الثلث أو أقل من ثلث المال كالربع مثلا في وجوه البر، سواء للفقراء والمساكين أو للأقارب الذين لا يرثون أو ليسوا ورثة، سواء من القرابة أو من غيرهم. أما الوارث فليس له وصية إلا إذا رضي الورثة صحت الوصية للوارث، وإن منع الورثة فلا وصية لوارث. سادسا، وفيه دليل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأن دعاءه مستجاب. فلقد حضر سعدا وهو ابن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وكان في مرض شديد مخوف حتى أوصى، فلما وضع يده على رأسه مسح بيده على صدره وبطنه، جعل الله في ذلك بركة فعافاه الله وشافاه من مرضه وعمر طويلا وأنجب كثيرا من الأبناء ذكورا وإناثا. سابعا، فيه مشروعية دعاء المسلم لأخيه المسلم بما ينفعه، كأن تدعو للمريض إذا زرته تدعو له بالشفاء والعافية وترشده إلى الصبر والاحتساب. ثامنا، وفي الحديث دليل أيضا على مشروعية عيادة المريض وأن فيها أجرا عظيما لمن يحتسب الأجر عند الله، لا تكون الزيارة مجاملة بل تكون الزيارة عبادة تحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا عشية وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن زاره غدوة وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وهذه من الفضائل العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن ويخلص فيها لله. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعاد أخاه يعني المريض ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا إذا كانت العيادة لله عز وجل وابتغاء الأجر من الله والقيام بالحقوق الإيمانية التي شرعها الله بين المؤمنين. أقول هذا الحديث ذكر فيه الوالد رحمه الله تبارك وتعالى فوائد وأحكاما عديدة استنبطها من هذا الحديث المبارك، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة حينما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الوالد رحمه الله عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يزور أصحابه ويعودهم ويؤانسهم عليه الصلاة والسلام، وصدق الله وإنك لعلى خلق عظيم. ثم ذكر رحمه الله أن الإجابة عن الأسئلة لا تؤخر عن وقت الحاجة، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من الله تبارك وتعالى ليجيب السائل. ثم ذكر رحمه الله أيضا الوصية ومشروعية الوصية، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المكلف من ذكر وأنثى حتى يعرف ما له وما عليه. وخطر الدين عظيم، خطر عظيم، المؤمن مرتهن بدينه الميت. ولذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للمجاهد في سبيل الله قال: إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا، حتى الدين وهو مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى كتابة الوصية، ما لك وما عليك، إما ما لك عند الناس أو ما للناس عندك. فإذا مات الميت أول ما يبدأ بوصيته، ثم بعد ذلك تكون توزيع التركة. وثالثا أو رابعا قال دليل على سؤال أهل العلم، ولذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يملك إلا ابن واحد في ذلكم الوقت، فهل يوصي بثلثي المال ويعطيها الثلث أو النصف والنصف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني لديهم شيء من المال، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس وفيها أجور عظيمة لمن احتسب وترك تركة لأولاده ولورثته يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. قال: وفيها أيضا أنه لا يجوز أن يوصي بجميع المال حتى لا يهضم حق الورثة، لأن الله تبارك وتعالى تولى قسمة التركة في آيات بينات في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أنه يبدأ بالفقراء والمساكين من الأقارب، وما ذلك إلا لأن في هذه المسألة يكسب أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة، وأن الوارث ليس له وصية إلا إذا رضي الورثة جميعهم فإنها تصح. وفيه أيضا دليل يقول على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول يجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد زمن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب عليه الصلاة والسلام. فقد عمر سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه زمنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه مشروعية دعاء المسلم لأخيه المسلم بما ينفعه، إذا زرت مريضا تدعو له، وتدعو له بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس، طهور إن شاء الله، ولا يمنع بالدعاء خلاف ذلك مما هو في معناه: تسأل الله له العافية والسلامة وأن يجمع له بين الأجر وبين الصحة، وهكذا لا يمنع. وأيضا إذا دعوت له وهو لا يسمعك هنيئا كذلك، من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت، يقول الملك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما في مشروعية عيادة المريض وما فيها من الأجور العظيمة. ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه من زار أخاه غدوة في الصباح فإنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وهذا فضل من الله عظيم ما أحوجنا إليه. وكذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى أخاه ناداه مناد: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وهذا فضل عظيم لمن عاد مريضا وزاره. وعيادة المريض تستطيع أن تدعو له بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تأتي أيضا بالرقى الشرعية فتقرأ عليه آيات من كتاب الله أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: من حضر مريضا وقال عند رأسه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 إلا شفاه الله ما لم يكن أجله يحضر أجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا تدعو له وتقرأ عليه، لأن هذا من الإحسان، من الإحسان إلى المريض أن ترقيه رقية شرعية مباركة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وهكذا. ويذكر المريض بالصبر وما أعد الله عز وجل لصاحب المرض إذا صبر من الأجور، لأنه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاك، ولا هم ولا غم، حتى الشوكة إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه فهنيئا. والحمى إذا جاءت فإنها تكون حظ صاحبها من النار فهنيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أم السائب فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسب الحمى وكذا. لماذا؟ لأنه يكفر الله عز وجل بها الخطايا، فما أحوجنا أن يوصي بعضنا المرضى بالصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى، لأنه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.